بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة أمة. تكلمنا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام وذكرنا جزءا من فضائله، وتكلمنا عن نشأته وعن دعوته لأبيه وعن ما حدث بينه وبين قومه من الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، ثم تكلمنا عن ما حدث بينه وبين النمرود وما حدث بينه وبين قومه عند هدم الأصنام وعندما ألقوه في النار، ثم بعد ذلك تحدثنا عن هجرته إلى بيت المقدس ثم هجرته إلى مصر، ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى بيت المقدس. وسنذكر ما حدث بالتفصيل، ولكن قبل البداية في هذه الحلقة يسعدنا أن نرحب بالشباب المشارك معي. أستاذ عبد الله عمرو، أهلا وسهلا. أستاذ محمود جمعة، أهلا بك. أستاذ أحمد عبد السميع، أهلا وسهلا. أستاذ معاذ علي، أهلا بك، أهلا بكم جميعا. كما أرحب بجميع السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. بعد ما ذهب نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى مصر، عاد مرة أخرى إلى بيت المقدس، وكان معه سيدنا لوط عليه السلام. فجاء الأمر بإرسال سيدنا لوط إلى قوم سدوم، كانوا يفعلون الفاحشة. وقصة سيدنا لوط هنتكلم إن شاء الله عنها في حلقة مستقلة بعد ذلك، ونذكر ما حدث مع نبي الله لوط عليه السلام. احنا ذكرنا في المرة الماضية ان ملك مصر عطى للسيدة هاجر، عطى للسيدة سارة، السيدة هاجر معها كانت أمة. السيدة هاجر بعد ذلك أسلمت، كانت مع سيدنا إبراهيم ومع السيدة سارة تكون بخدمتهم، وأسلمت وبدأت تجتهد في الطاعة والعبادة. طبعا بيت فيه نبي زي نبي الله إبراهيم عليه السلام وموجودة فيه والسيدة سارة، وهاجروا كذا مرة، فالحاجات دي كلها أصلا بترفع الإيمانيات. غير بقى بيت فيه وحي، فاجتهدت في الطاعة والعبادة. السيدة سارة كان نفسها في الولد ولكنها كانت عقيمة لا تلد، ف يعني ايه بدأت تفكر ان هي تزوج السيدة هاجر سيدنا ابراهيم عليه السلام. طبعا ده قرار صعب جدا متاخد، ان الواحدة تخلي ان زوجها يتزوج عليها بيبقى قرار فعلا صعب، وربنا خلق الغيرة في النساء، يعني ده اصلا حاجة طبيعية ربنا خلق فيهم الغيرة. وبعد يعني حوار مع النفس قررت ان هي ايه تزوجها لسيدنا ابراهيم. فكلمت سيدنا ابراهيم عليه السلام في انه يزوج السيدة هاجر، فوافق نبي الله إبراهيم عليه السلام. بعد ما حصل الزواج، حصل بعد كده إن السيدة هاجر رزقت بنبي الله إسماعيل عليه السلام. بعد ولادة سيدنا إسماعيل حصل بقى تعلق كبير بين سيدنا إبراهيم وبين سيدنا إسماعيل، خصوصا سيدنا إبراهيم كان سنه بقى كان يعني على نذكر في الكتب انه يعني قارب الثمانين، فسنه كبير، فبعد العمر الطويل ده جاي له ايه ولد، فكان متعلق بيه بقى ويكلمه ويلعب معاه، وكان متعلق جدا. ودايما بقى عند اسماعيل، فعند السيدة هاجر، ففي غيرة حصلت عند مين؟ السيدة سارة. فجاء الامر من الله سبحانه وتعالى للنبي الله ابراهيم عليه السلام بالهجرة. وابن القيم وغيره ذكروا ان كان الغيرة حصلت، فعلشان الغيرة اللي موجودة ديت كان يعني رفقا بالسيدة سارة تم الهجرة، ولحكمة حكمة العظيمة اللي هتيجي بعد كده في الكلام عن زمزم والبيت الحرام، فحصلت الايه الهجرة. سيدنا ابراهيم عليه السلام خد معاه السيدة هاجر وخد سيدنا إسماعيل، وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا إلى بيت الله الحرام اللي هي الكعبة دلوقتي، والتحديد عن المكان اللي عنده بئر زمزم. وراحوا هناك هاجروا، تمام، راح سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقعدوا في مكان، طبعا هم كانوا الاول في مكان فيه زرع وفي سكان وفي ناس وفي، راحوا بقى مكان ولا في اكل ولا في شرب ولا في زرع ولا في بشر ولا في اي حاجه، زي يقولوا كده صحراء جرداء مرضاء، لا بص ما فيش فيها اي حاجه، لا انسان ولا ما فيش اي حاجه موجوده. فسيدنا ابراهيم عليه السلام راح وسابهم في المكان ده، وبعدين بعد ما خلاص تمام ساب معاهم اكل وشرب وماشي. فالسيده هاجر استغربت، هو رايح فين؟ فانت نادى عليه الا من تتركنا، انت سيدنا رايح فين؟ فسيدنا ابراهيم ما يردش، فتنادى عليه تاني إيه انت سيدنا الا من تتركنا. فاستوعبت السيده هاجر ان سيدنا ابراهيم دي مش اخلاقه اصلا، يعني لو القرار ليه مش هيعمل كده، فطالما عمل كده فاكيد الامر من فوق. فقالت له ايه؟ الله امرك بهذا؟ فقال نعم. قالت اذا لن يضيع. شوف بقى قمه التسليم، انت دلوقتي يجي لك امر من ربنا اعمل كذا، حساباتك الماديه والورقه والقلم انا رايح فين؟ صحراء. ولكن اللي مسلم امر ربنا مسلم في كل حاجه. فكان تسليم سيدنا ابراهيم سلم لما اتقال له سيبهم في المكان ده سمعا وطاعه، ما قالش ليه، ما قالش علشان ايه، سابهم. ولما السيده هاجر عرفت ان ده امر ربنا سلمت هي كمان خلاص، وقالت له بقى طب هناكل منين، طب هنشرب منين، طب الحيوانات هتهجم علينا، طب السباع هتظهر، طب مفيش تسليم تام. وده درس مهم جدا، انك تسلم امرك ربنا. لما يجي لك امر، الامر ده حتى لو مخالف لهواك اعرف ان هو الخير برضه. سمع وطاعة، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لازم يكون ده اصلا شعار كل واحد مسلم، ان هو الاسلام من الاستسلام، انك سلمت امرك لله. فلما يتقال لك اقعد في المكان ده او ما تروحش في المكان ده او اعمل كذا، ما تقعدش تحسب على كتير، طالما ان الامر مش اجتهاد. لما يكون الامر اجتهاد افكر واشوف هتعمل، لما الامر لما يكون وحي من السماء خلاص سلم امرك لربنا. عمل كده سيدنا ابراهيم، سابهم، وبعد ما سابهم وبدا يختفي عنهم كده وقف الوقفه اللي وقفها قبل كده لما تكلم مع قومه عن الدخول في الاسلام ورفضوا، وقعد يدعو. هنا برضو نفس الموضوع تكرر تاني، الدعاء. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند إيه؟ ربنا ليقيموا الصلاة. خلي بالك، أقول له ربنا أنا قعدت في مكان ما فيش فيه زرع ولا فيه نبات ولا فيه أكل ولا فيه شرب ولا فيه ناس، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني بيطلب الثمرات من ربنا الرزق، وبيطلب ان الناس تكون موجودة ليه؟ لعلهم يشكرون، ليقيموا الصلاة ولعلهم يشكرون. انت شفت الفكرة؟ حتى تفكيره مش دنيا، يعني يقول لك ايه، انا بص انا هعمل وعشان بقى ايه ابني مش عارف كذا واسيب لعيالي كذا وكذا. الواحد ياخذ بالاسباب، بس ليه؟ ايه الفايده انك عملت كل حاجه في الدنيا بس في الاخر مربطهمش على الدين؟ استفدت ايه؟ خسرت كل حاجه. فايه الاصل؟ دي علشان دي اعمل لنفسك زي ما كنا بنقول سيدنا ابراهيم طلب من ربنا واجعل لي لسانه صدق في الاخر. الاثر في موقف انا اعرفه مع حصل مع حد، يعني حد ده من انا يعني عارف اللي حصل مع الموقف ده. رجل كان عنده اموال وعنده فلوس وتجاره، عايش حياه مستريحه، انشغل في فلوسه وتجارته وامواله لحد ما كبر بالسن ومرض ومحجش، وكان مقتدر انه يحج. فلما جه يقرب يموت انتبه انه محجش، فقال لهم انا عايز الشيخ فلان يجي علشان في مبلغ هو من المال ياخده ويطلع يحج مكاني. يعني هو اصلا مفترض ان عشان واحد يحج عن واحد لازم يكون حج قبل كده، فالشيخ ده حج قبل كده، انا عارف عارف الشخص يعني نفسه، فطلب ان هو يروح له، راح له بالفعل. فالشيخ ده رحب وقال له حاضر، قال فرصه ان انا ايه احج للراجل واخد اجر زي اجره. وبالفعل جهز جواز سفره وجهز حاجته، والراجل بعدها بسنه مات. فراح لاولاده بعد ما مات قال لهم دلوقتي في وصيه وطلب مني كذا كذا، وانا جهزت ايه جواز سفري. طيب بكره بعده بكره بعده، طب معلش السنه الجايه، السنه الجايه اللي بعدها بعدها، قالوا احنا صرفنا فلوس، الملايين كلها راحت فين والعمارات راحت فين؟ اعمل الخير لنفسك، سيب اثر لنفسك في حياتك، ما تستناش حد يعمل لك. ده موقف حصل بالفعل، مش كلام كوالي، ده ما انا عارف اللي حصل مع الموقف ده. فبالتالي ده كان طلب سيدنا ابراهيم، ربنا ليقيموا الصلاه، هو ده مكسبك من ان انت تربي اولاد، ان يكون عندك اولاد، ان هم يطيعوا الله سبحانه وتعالى. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم او ولد صالح. هو ده اللي بقي لك، وهو ده اللي فكر فيه سيدنا ابراهيم. ما قالش يا رب هيموتوا من الجوع يا رب، لا لا لا، مسلم امر ربنا ليقيموا الصلاه لعلهم يشكرون، دي هم سيدنا ابراهيم عليه السلام. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، هو بقى بايه بيطلب من ربنا، بيقولوش يا ربنا انت ارسلتني وانا ما فيش اكل وما فيش شرب، لا، ربنا انك تعلم ما نخفي وما حالنا واضح اليك يا رب، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. وشوف بقى الدعاء، بس الدعاء ده بيصنع المستحيل، واحنا عندنا مشكله في حته الدعاء. احنا مثلا انا ليا مصلحه او عايز طلب معين، اقعد اكلم فلان يكلم فلان يتوسط عند فلان عشان يخلص لي الطلب، وممكن اسافر يوم واثنين عشان الطلب بتاعي، واكلم الدنيا كلها واطلب من ده واطلب من ده، ما اقولش يا رب. وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، ما تقولش يا رب. الدعاء بيغير، بص بيغير كل حاجه في الكون، بيغير الكون بالفعل. احنا فين من الدعاء؟ احنا فين من الطلب من الله سبحانه وتعالى؟ في مواقف يعني اعرف حاجات يعني عشتها بنفسي، بالحسابات الماديه والورقه والقلم، يعني تقعد تحسبها كده ورقه وقلم، انا لا يمكن اوصل ان انا اعمل الحاجه دي، ومفاجاه بلمح البصر بالدعاء تحصل. بس احنا محتاجين نعيش مع الدعاء. ربنا في كل ليله يتنزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله في الثلث الاخير من الليل، هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ احنا فين بقى؟ هل كده في مره سجدت سجده 10 دقائق 5 دقائق، او رفعت ايدك كده 5 بينك وبين نفسك كده وقلت كل اللي نفسك فيه؟ ادعي، قول اللي نفسك فيه. سيدنا ابراهيم عليه السلام خلاص الموضوع اهوت وسلم لامر ربنا، واحد اول ما خلاص اختفى عنهم، يا رب يا رب ليقيموا الصلاه ارزقهم من الصلاه لعلهم يشكرون، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم، سلم امره لمين؟ لله. فالدعاء يصنع المستحيل.
طب في سؤال هنا يا مولانا، طب ما الواحد ممكن يدعي وربنا ما يستجيبش الدعاء بتاعه؟
هو عدم اجابه الدعاء ليه اسباب، يعني احيانا تدعو والدعاء ما يستجابش، ليه ما يستجابش؟ احيانا ما يكونش في اخلاص في الدعاء، او ان الانسان يشرك في الدعاء، يعني انت فالدعاء عايز يبقى ايه في اخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك الكسب الحلال، النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرجل اشعث ويرفع يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، بياكل حرام، ومشربه وملبسه وغذي فانه يستجاب له. واحد عايش على اكل الربا، واحد عايش على اكل اموال اليتامى، واحد عايش على ظلم الناس، واحد عايش انه يسرق ويقول يا رب، ان يستجاب لهذا. كذلك في الحديث انك تدعو، ان الواحد يدعو موقن بالاجابه، ندعو الله وانتم موقنون بالاجابه، الواحد بيدعو لك مش هيستجيب لي، اللي هو الاحسان اللي انت بتقوله ده، احيانا بقى ان الواحد بيدعي، وده برضو ورد في حديث ان الانسان يدعو فلا يستجاب له. ليه ما يستجابش له؟ لان الدعوة دي فيها حاجة ممكن تضره، فربنا يصرف عنه من السوء مثل هذه الدعوة. يعني احيانا انت تدعو حاجة يا رب انا حاسس كده، ما تتحققش ليك لان فيها ضرر ليك، فالخير اصلا انها ما تحصلش. كذلك ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك تترك الاصلاح والدعوه للناس الخير من اسباب عدم استجابه الدعاء. كل دي اسباب موجوده معانا. احيانا واحد يدعو بمأثم او قطيعه رحم كما في الحديث لا يستجاب له الدعاء. بعد ما سيدنا ابراهيم عليه السلام تحرك وترك السيده هاجر وسيدنا اسماعيل، التمر اللي كان معاهم واللي هو الاكل والميه خلصوا، والسيدة هاجر ما عادش في ثديها لبن، ما هو اللبن ده بتاكل بيجي اللبن مفيش. فالسيدة هاجر قعدت تدور هتعمل ايه، وبدأ بقى الجوع ان سيدنا اسماعيل يصرخ. انت عارف اصعب احساس، اصعب احساس على الاب والام ان ابنهم يبقى عايز ياكل او يشرب وما يقدروش يلبي لهم طلب، او عايز حاجة اساسية، عايز علاج. يعني الاب في اللحظة دي ممكن يتمنى انه يموت، يبقى ميت ويحصلش معاه ان هو مش قادر يأكل ابنه او يشربه او يجيب له الدواء. يعني انت لما تطلب طلب من ابوك ويقولك مش مهم، او انت عندك هدوم من السنة اللي فاتت، هو مش بيقولك كده بخلون عليك، هو عنده هموم انت مش عارفها، فيعني انما من جواه بتقطع. يعني عارف لو انت نايم شبعان وهو نايم جعان هو كده مبسوط، لو انت نايم واخد علاجك وما خدش علاجه هو مبسوط. فاصعب احساس، نفس الاحساس حصل مع السيده هاجر عليها السلام. قعدت ايه تدور السيده هاجر، وتروح يمين وتروح شمال، وتيجي السيده هاجر تصعد على جبل الصفا. بدات منين؟ من جبل الصفا، ده اول حاجه خالص، بدأ من جبل الصفا. تطلع ليه جبل الصفا؟ لان جبل الصفا تطلع الجبل عشان تشوف تكتشف الايه المكان اللي حواليه. فلما طلعت على جبل الصفا تبص مش لاقي حاجه، فتنزل تروح جبل ايه المروه، سبع اشواط راحه جايه تدور على ايه على المطر. وبعد بحث كتير تدور على المطر، تدور على ماء، تدور على الاكل، بتدور. وبعد ذهاب واياب وذهاب واياب، بعد لفه طويله، نزل جبريل عليه السلام فضرب الارض فخرج ماء زمزم. هنا بقى ايه خرج ماء زمزم. وكان في الوقت ده السيده هاجر عليه السلام موجوده، عملت بعد كده ايه حوض كده، جمعت بيه ايه جمعت بيه ماء زمزم، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. يعني لو سابت زمزم كان زمانها دلوقتي في ايه في الارض كلها. وهنا حصل بقى ان الملك جاء وبشرهم في الوقت ده بان سيدنا اسماعيل هيكون موجود في بناء الكعبه. وكان في قبيله اسمها قبيله زورهم، القبيله ديت كانت بتتجول في حوالين مكه، فشافت الطير واقف فين. الطير كان واقف، الطير ما بيتجمعش على مكان لما يكون في مطر، في ميه، في زرع، في مزرعة، فقالوا اكيد ايه في حاجه، فبعتوا حد بص على المكان، لقى فيه الايه لقى فيه ماء زمزم، فراحوا للمكان. فالسيده هاجر وافقت ان هم يقعدوا في المكان، بس بشرط ان زمزم ده مش بتاعهم، يعني هم يقعدوا ما فيش مانع، بس ده ايه خاص بيهم. وبعد كده بدات الحياه اللي كانوا فيها، ان سيدنا اسماعيل عليه السلام ترعرع وعاش في المكان ومن خيرات المكان. بعد ذلك بقى ايه حصل قصه زواج سيدنا اسماعيل واشياء اخرى نذكرها ان شاء الله في الحلقه القادمه لانتهاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الدرب ضاع وضاعت الاوراد، وكتاب ربي هجره يزداد، صوت النصيحة خائف متنكر، والمنكر استعلى فعم فساده. فمتى نعود إلى ظلال السنة ونلوذ بالهدي الحميد ونقتدي لنسطر الشرف الرفيع لأمة تاهت فضايعها الهوى بمذلة قسم بها.